بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الثاني من الواجبات الإحسان في ذبح الأضحية، لما روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شداد بن أوس، كم له في صحيح مسلم من أحاديث يا سعدان؟ شداد بن أوس كم له في صحيح مسلم من أحاديث؟ خلاص احفظ هذه الفائدة، انتبه لها واحفظها، لأنها فائدة سهلة عندك يا صالح. له هذا الحديث فقط: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كم له في صحيح البخاري يا أبا عمار؟ كم له في صحيح البخاري من أحاديث؟ أحسنت، له في صحيح البخاري أيضا حديث واحد، وهو حديث سيد الاستغفار. فهذه الفائدة سهلة تحفظ، له في البخاري حديث ومسلم حديث. وأما خارج الصحيح فله أحاديث، له أحاديث صحيحة لكنها ليست بكثيرة. قال: وحديث قرة بن إياس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: إني لأرحم الشاة أن أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد وهو في الصحيح المسند. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، يعني الشاة في الأرض وصاحبنا يحد الشفرة بجانب رأسها. طيب، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم. هذا حاشيته في الصفحة الأخرى وهو في الصحيح المسند. والإحسان في ذبحها: أولا، أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم، يعني أن يكون بشيء ينهر الدم، ما يأتي يذبحها بسكين لا يقطع البصل أو بخشبة أو بحجر، وإنما في حالة الضرورة. ولا بد من فر الأوداج، وفي الحديث حديث رافع بن خديج: ما فر الأوداج فكل. ومن إراحة الذبيحة وتركها، زد الواو، وتركها حتى يخرج منها الدم، وعدم كسر عقدة الرقبة قبل ذلك، ففي ذلك تعذيب لها، والله أعلم. وقد نبه على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: يظن بعض الناس أن إراحة الذبيحة بكسر رقبتها مباشرة، يعني يذبح ويقطع الجلد ويفري الأوداج فيصل إلى الرقبة إلى العقدة، فإذا وصل عندها مباشرة بعضهم يكسرها مباشرة، ويظن أن هذا من الإحسان إلى الذبيحة، وهذا من الإساءة، بل هذا فيه تعذيب للذبيحة. قال الشيخ العثيمين: وإنما يتركها إذا سال دمها، بعد ذلك كسر العقدة بسهولة، تكون قد ماتت، تكون قد ماتت. أما كسر الرقبة وهي لا زالت حية فهذا فيه تعذيب للذبيحة. أيضا من الإحسان إليها، وإن لم يذكر في هذا الموضع فهو مأخوذ من الحديث، ألا تحد آلة الذبح أمام الأضحية أو الذبيحة، وألا تذبح الأضحية وغيرها ينظر إليها، يعني يكون عنده مثلا خمس أضاحي يذبح الأولى والأخرى تنظر إليه، هذا ليس من الإحسان أيضا. ليس من الإحسان أن تذبح الأضحية وأختها تنظر إليها أو الذبيحة عموما، ولا أن تحد الشفرة وهي تنظر إلى ذلك، ولا أن تضجع كما في هذا الحديث قبل أن تحد الشفرة أو السكين إذا لم يكن حادا، فهذا ليس من الإحسان، وهو داخل في عموم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ما يضر هذا لأن ما سيذبح لا بسس ولا كلاب، المقصود الإحسان إلى المذبوح، أما ذاك أما الهرة هي تنتظر متى تقطع نجل تأخذ اللحم، ما سيحصل لها أي انزعاج، هي فرحة بهذا الموقف، ما الكلام على ما يذبح، الإحسان إلى الذبيحة، أما غيرها فلا. حتى ذبح الدجاج في غير الأضحية، ذبح الدجاج كذلك من الإحسان إلى ذبحها، ألا تذبح بجانب أختها، بعضهم يضع الأولى بعد أن يقطع رأسها ويأتي بالثانية ويعطف رقبتها هكذا ويضعها بجانبها ويقطع، فترى الموت قبل أن تذبح، ترى الموت وقبل أن تذبح، وهذا خطأ. ولكن ما ذبحه يجعله في مكان، ما ذبحه يجعله في مكان، وما لم يذبح يكون في مكان آخر. الثالث من الواجبات لا يبيع، هنا مكتوب لا يبيع والصواب لا يبيع، لا يبيع منها شيئا ولا يعطي الجزار مقابل جزارته، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل العلم أنه لا يباع من الأضحية ولا حتى جلود الأضحية. قال لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. وما هي الأجلة؟ ما يوضع على ظهرها، يسميه بعض الناس بالوقاء، فالذي يوضع على ظهر الإبل بعد ذبح البعير، حتى هذا الذي هم خاص بهذا البعير لا يباع. ولا أعطي الجزار منها شيئا أي مقابل الذبح، لكن لو أعطاه هدية أو صدقة فهذا جائز. وقال نحن نعطيه من عندنا، رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه دليل على أن الجزار له أجرته على ذبح الأضحية وغيرها. زدنا هنا ولا مانع أن يعطيه مالا مقابل جزارته. طيب، بعض الناس يبيع الجلود وقد أجازه بعض أهل العلم، والصحيح عدم الجواز، فربما بعضهم يجد الجلود تباع في الأسواق فيشتريها، خاصة الذين يعملون في التجليد، الذين يعملون في التجليد من أين يشترون الجلود؟ من تجار، هؤلاء التجار من أين يأتون بها؟ أحيانا تكون من الأضاحي، فهل يجوز شراء مثل هذا الجلود؟ السؤال لا يقابل بسؤال، السؤال يقابل بالجواب، وبعد ذلك يأتي السؤال. فما هو السؤال؟ ما هو جواب سؤالي؟ هل يجوز شراء تلك الجلود التي تباع وهي من الأضاحي؟ عندما الجواب إذا علم أنها من الأضاحي لا تشترى. ها، من عنده جواب آخر؟ يجوز أن يشتري لكن الإثم على البائع. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت تشتري منه معناه تعينه. فما عندك أبا عبد الله؟ يجوز، لماذا؟ يعني لو أن إنسان سرق شيئا من السوق وذهب يبيعه على شخص وأنت ذهب تشتريه من الشخص الآخر يجوز؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ البائع الأول يبيع ما كان محرما، هذا تفصيل جديد، هذا تفصيل عندك تأتي به الآن. أنا أقول إيش؟ ننظر إلى هذه الجلود كيف وصلت إلى السوق، هل صاحب الأضحية باع هذه الجلود؟ فإن كان هذه الجلود باعها صاحب الأضحية فلا يجوز، وإن كانت هذه الجلود أهديت أو تصدق بها، وهذا غالب ما يفعله الناس اليوم، أن بعضهم ما يهدي ولا يتصدق، يرميها القمامة الزبالة، فإذا كانت مما يرمى فجاء بعض الناس وجمعها، سواء جمعها كصدقة أو هدية أو وجدها في الزبالة فجمعها وأصلحها وباعها، هل يجوز هذا؟ يجوز، إنما المنهي عن أن صاحب الأضحية يبيع منها ولو جلدها، هذا لا يجوز. لكن لو أن إنسان يجمع الجلود فيقول بدلا من أن ترموا بها في المزابل أعطوني إياها، فأعطوا إياها كالهدية أو الصدقة، فهل يجوز له بعد ذلك أن يبيعها؟ يجوز له أن يبيعها لأنه ليس صاحب الأضحية، ليس صاحب الأضحية، هذا واضح؟ فليس المنع على الإطلاق في بيع جلود الأضاحي، إنما المنهي عنه هو صاحب، والمنهي هو صاحب الأضحية. قال باب أو ما يستحب في الأضاحي. تقدم أولا شروط الأضاحي وهي كم؟ 7. ثم واجبات الأضاحي وهي كم؟ 3. ثم ما يستحب في الأضاحي. قال للأضحية آداب وأمور يستحب فعلها ومراعاتها على المضحي، وهي كالتالي: الأول أن يذبح المضحي أضحيته بيده، هذا هو الأفضل. قال هذا إذا كان يستطيع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان لا يحسن فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده، ولما كان في حجة الوداع نحر الهدي بيده. كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كم نحر النبي يا صلاح في الحج بيده؟ كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند كانبيل. 63 بدنة، 63 بدنة نحرها بيده النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه كلهم يحبون خدمته، وأي واحد يقول له اذبح لي سيذبح، إذا وكل بل سيفرحون بهذا، بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا فعله ليبين لأمته أن صاحب الأضحية الأفضل أن يذبحها بنفسه، هذا هو الأفضل، مع أنه لو كان لا يحسن فيترك من يحسن ولا شيء في ذلك، لأن بعض الناس يقول سنة. طيب سنة، وأنت وهو لم يذبح يوما من الدهر، ثم يأخذ الكبش ويبدأ بذبحه عند باب البيت وما ينتهي من ذبحه إلا وقد مشى ربما 200 متر هو والكبش، فهذا لا يصلح إذا كان لا يحسن الذبح ويعذب الذبيحة لأنه لا يحسن أو يخاف. بعضهم ربما أول مرة يخاف يبدأ يقطع قليل وبعد ذلك يترك الكبش والسكين وبعد ذلك يبحث عن واحد آخر، هذا لا يجوز. فإن كان يحسن فالأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، وإن كان لا يحسن فيعطيها من يحسن ولا شيء في ذلك. كل بدنة تنظر، أما هذه كانت تزدلف إليه، وهذا شيء جعله الله عز وجل في نبيه، كانت كل واحدة تقرب ما تتعذب هي تقرب إليه تفرح بهذا. لكن الآن لو نحرت الإبل هل تقترب منك وتفرح بهذا؟ لا، ما تفرح. لو جمعتها في حوش ونحرت الأولى ربما كل واحدة تقفز من على السور. أما ذاك فقد جاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزدلف إليه، أي تقرب إليه. الثاني أن يكبر عند ذبحها بعد التسمية. تقدم لنا أن التسمية في ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح أنه ماذا؟ ما لكم؟ أنه ركن أو شرط، ما هو ركن؟ أنه شرط من شروط الأضاحي، وزيادة التكبير مع التسمية سنة. قال فيقول بسم الله الله أكبر، وقوله الذي قاله واجب لا ليس بصحيح، ليس بصحيح بل شرط التسمية. فيقول بسم الله الله أكبر، فقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه البخاري ومسلم. الثالث أن يضع رجله على صفحة عنق الأضحية بعد أن يضجعها على جانبها الأيسر، يضجعها على جانبها الأيسر، وليكون هذا أسهل، فإنه يمسك بالرقبة ويستطيع ذبحها، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم وفيه: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويسمي ويكبر فذبحهما بيده. قال الشوكاني: واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، حكى ذلك النووي أيضا، لأنه أسهل. ممكن نزيد واو وحكى ذلك النووي أيضا، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، ولو كان يرجعها على جنبها الأيمن فإنه يصعب عليه أخذ السكين. لماذا؟ لأن الرأس يكون عن يمينه، وإمساك رأسها باليسار، وهذا في البقر والغنم. يعني هذه السنة أن يضع رجله على صفحة العنق ويضجعها على الجانب الأيسر، هذا في البقر والغنم. وأما الإبل فسيأتي. الرابع، البدنة تنحر قائمة، وهذا أيضا من السنن. قال يستحب ذلك، مع أنه يجوز أن تذبح، يجوز أن تذبح الإبل، يجوز أن ينحر ما يذبح، ويجوز أن يذبح ما ينحر من الإبل والبقر، أما الغنم فلا، الغنم لا تنحر. قال يستحب ذلك، وتكون معقولة اليد اليسرى، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت، أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويذكرون في الإبل، ولا أدري هل هذا شيء متقرر دائما، أن الإبل إذا عقلت ثم نحرت فإنها ربما تدور ثم تجلس وهي متجهة إلى القبلة، فهل هذا دائما؟ من يعرف هذه الفائدة؟ هل هذا دائما عندك يا أسامة؟ نعم، يقولون هذا، أنها تدور تدور فتسقط، وإذا ماتت تكون متجهة إلى القبلة بنفسها، فلا تحتاج إلى توجيه. الإبل لا تحتاج إلى توجيه لأنها تنحر وهي قائمة. وفي حديث ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري ومسلم. هذه السنة وهذا هو المستحب. ولو نحر البدن وهي جالسة لكان جائزا، ولكن وهي قائمة هو الأفضل. وعلى ذلك قول جماهير العلماء وخالفت الحنفية، وقالوا يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. والصحيح قول الجمهور، وحديث ابن عمر صريح، سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.